السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان الذي كرم بني الإنسان وجعل الفضل بينهم معقودا على العلم والوسطية والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد المتقين بالجنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ما تتابعت الشهور وتعاقب الجديدان. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الذين يؤمنون بالله عز وجل وله يخبتون، تخشع له قلوبهم وتخشاه أفئدتهم وتذكره ألسنتهم، وأن يتقبل منا ما نقدم، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. معاشر الإخوة والأخوات، عندنا أمران معلومان. أمر معلوم بالشرع لا شك فيه، وأمر معلوم من الواقع لا ريب فيه. أما الأمر المعلوم بالشرع فهو أن الوسطية أمر محمود يمدح فاعله ويثنى على سالكه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية إنما هي من خيرية هذه الأمة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى خير الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة التي نحمد الله عز وجل أن هدانا فجعلنا من أهلها هي خير الأمم عند ربنا، بكلام ربنا وشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: قد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. هذا الأمر المعلوم بالشرع الذي لا نشك فيه. وأما الأمر المعلوم من الواقع فهو أن هذه الوسطية كل يدعيها ويزعم أنه صاحبها وراعيها، وأن من يخالفه مخالف لها. فهناك من يشرك بالله فيدعو غير الله ويقول أنا الوسطي، أنا وسط بين من يعبدون الأصنام ومن لا يتقربون للأولياء. وهناك من يخالف السنة ويقول أنا وسطي بين من يتمسكون بالقديم الذي لا يناسب الزمان المعاصر والذين لا يتدينون. وهناك من يفعل المحرمات ويقول أنا وسطي بين المتشددين والملحدين. وهكذا صور كثيرة نراها في زماننا المعاصر، كل يدعي الوسطية ويذم من يخالفه بأنه مخالف للوسطية. وهذا أيها الإخوة والأخوات يستدعي ضرورة منا أن نعرف ما هي الوسطية وما هي أضدادها وما ثمار العمل بها لكي نتصف بها ونعمل بها ونحذر مما يضادها ونعرف ما يخالفها ومن يخالفها. والوسطية أيها الإخوة والأخوات لفظ عربي، وقد جاءت في اللغة لعدة معان متقاربة ليست متباعدة. قال زين الدين الرازي: والوسط من كل شيء أعدله، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الفيروز آبادي: الوسط من كل شيء أعدله. وقال ابن منظور: ووسط الشيء أوسطه وأعدله. وقال: إن الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، كقولك قبضت وسط الحبل، قبضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار. وقال في المصباح المنير: يقال شيء وسط أي بين الجيد والردي. إذن الوسط في اللغة هو الخيار والأعلى من الشيء، والوسط من كل شيء أعدله وأفضله، ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال خيرهم وأعدلهم. وكلمة وسط ذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل: أما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع من حسبه، وهو وسط في قومه وواسط. إلى أن قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع، يعني في الآية، هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو بالترهب، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم يعني أهل الإيمان أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وأما التأويل أي المأثور عن السلف فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. ثم ذكر رحمه الله من قال من السلف إن الوسط هنا العدل، وهذا تفسير نبوي فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. رواه البخاري في الصحيح. وقوله والوسط العدل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير في تفسيره: والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطرافه داخلة تحت الخطر. فالله جعل هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء عليهم السلام، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. إذن الوسطية شرعا هي العدل والاعتدال، والخيرية وهي الاستقامة على صراط الله المستقيم بين حال المغضوب عليهم العالمين غير العاملين، والضالين العاملين بلا علم المتكلفين. الوسطية يا عبد الله أن تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسير على منهجه، وتجعله لك أسوة، ولا تتنزه عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعبد الله بأمر لم يأتي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه عمله. الوسطية يا عبد الله أن تكون على عقيدة السلف الصالح، ففي ذلك وسطية العقيدة ووحدتها. الوسطية يا عبد الله أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك وسطية الاتباع ووحدته. الوسطية يا عبد الله أن تلزم ولي أمرك المسلم وتسمع وتطيع له في غير معصية الله، ففي ذلك الوسطية في معاملة القيادة ووحدتها. الوسطية أن تلزم الجماعة تحت راية ولي الأمر المسلم، ففي ذلك الوسطية في الجماعة ووحدتها. الوسطية شرعا يا عبد الله أن يكون مرجعك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. الوسطية شرعا يا عبد الله أن تكون فاعلا للواجبات ما استطعت، وتاركا للمحرمات، ثم تتخير مما وراء ذلك أيسره عليك. الوسطية شرعا أن تكون ميسرا لا معسرا ولا متساهلا. الوسطية شرعا العمل بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذين نزلت فيهم الآية هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومن بعدهم من الأمة، إنما هم تبع لهم. فالوسطي هو الذي يعمل بكتاب الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسطي هو الذي يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمها، يتعلمها، يفهمها بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف كتاب الله أو بعضه مخالف للوسطية، ومن أعرض عن السنة أو عن بعضها مخالف للوسطية، ومن عمل بالكتاب والسنة بغير فهم الصحابة مخالف للوسطية. الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل الوسطية، قد رضي الله عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهم أهل الخيرية الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربيهم على الوسطية، وكان يعلمهم الوسطية، وكانوا يعملون بالوسطية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومنهم تؤخذ الوسطية ونتعلم الوسطية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. فلقدت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يودع الصحابة رضوان الله عليهم يعلم الصحابة الوسطية ويأمرهم بها ويحذرهم من الغلو وينبئهم أن الغلو في الدين سبب الهلاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، أي في الصيام، أفطروا عند المغرب. قالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. رواه البخاري. انظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الوسطية في الصيام، وهي الصيام من الفجر إلى المغرب وعدم المواصلة. لكنهم لما أبوا الامتثال محبة منهم للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخباره لهم بأنه ليس مثلهم، أدبهم صلى الله عليه وسلم فواصل بهم يومين أو ثلاثة. ولو تأخر طلوع الهلال لزادهم تأديبا لهم، حتى يتعلموا أن مخالفة الوسطية لا خير فيها، ولو كانت رغبة الإنسان في الخير قائمة فإن الخير في الوسطية. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. فعلمهم أن الوسطية يا عباد الله ألا يتنزه المؤمن عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكملنا عملا وأتقانا لله وأخشانا لله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. إن الدين يسر، فالدين كله يسر لا مشقة فيه، والله الذي لا إله إلا هو ما شرع الله لنا شيئا فيه مشقة علينا، بل دين ربنا كله يسر من أوله إلى آخره، من عقيدته إلى فروعه. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والله لن يشاد الدين ويسير في الدين سيرا شديدا إلا غلبه الدين، فسددوا وقاربوا. وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأوا ورأى الناس أن كل متنطع في الدين لا بد أن ينقطع. والله علمنا وعلم غيرنا أن كل متشدد في الدين لا يسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسير على منهاج العلماء، لا بد أن ينحل تشدده إلى تساهل، ولربما ترك الدين كله. نعوذ بالله من الخذلان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه أحمد. وقال الألباني: والأرناؤوط صحيح لغيره، أي أن أحب الأديان إلى الله ما كان سمحا فيه الحنيفية والميل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. رواه أحمد وحسنه الألباني. فهذا الدين متين، فينبغي على المؤمن أن يسير فيه برفق من غير تنطع ولا تكلف ولا تشدد، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويختار من المستحبات ما هو يسير عليه ويستطيع أن يداوم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم في الصحيح، أي هلك المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فالتشدد خلاف الوسطية، ولا يأتي بخير لصاحبه، وإنما يأتي بالهلاك وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني نريد أن نعمل أعمالا غير التي تعمل، لأنك أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. قالت أمنا رضي الله عنها: فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسطية التي يحبها الله إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإحداث في الدين وأن الابتداع لا خير فيه ولا يحبه الله ومخالف للوسطية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وابن أبي عاصم. وقال الألباني: صحيح لغيره. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوسطية أن نلزم صراط الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط المستقيم، وأن نحذر من السبل المتفرقة المفرقة التي تدعو إليها شياطين الجن والإنس، فإنه لا خير فيها وإنها لمنابذة للوسطية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على الوسطية حتى في تعاملنا مع الناس، حتى في بيعنا وحتى في شرائنا وحتى في اقتضائنا. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها كذا وكذا، فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم عنها رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى مرت بها، وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل كالمنكر لفعلها. خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. فقال: فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. نعم يا عبد الله، الوسطية أن تعطي كل ذي حق حقه، وألا تميل بحق على حق، وألا تظلم صاحب حق بإعطاء حق لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف والتيسير على الناس. وحديث أنس عند البخاري في الصحيح. فهذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوسطية، علمها لأصحابه، ونحن نتعلمها من تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن عمل صحابته رضوان الله عليهم. هذه الوسطية الحقة، ليست الوسطية المدعاة المزعومة التي لا توافق الحق ولا تطابق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسطية كلها خير، ينبغي علينا أن نتعلمها معاشر الإخوة والأخوات، وأن نعمل بها جاهدين. ونرى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعملون بالوسطية، بل قد تجد عندهم تشددا، وقد تجد عندهم تساهلا، وقد تجد عندهم ابتداعا، وقد تجد عندهم أنواعا من المخالفات للوسطية، ولعدم العمل بالوسطية وللانحراف عنها أسباب، أهمها عدم العلم أو سوء الفهم أو سوء القصد أو اتباع الهوى أو الابتداع والغلو والتقليد الأعمى وتعظيم الأشخاص والتساهل في أمور الدين. هذه أهم أسباب عدم العمل بالوسطية. فإما جهل، وإما سوء فهم، وإما سوء قصد ونية، وإما اتباع للهوى، وإما ابتداع وحب للابتداع، وإما غلو، وإما تقليد أعمى. فإنا نرى من المسلمين من يقلد شيوخا في الضلالة تقليدا أعمى. الله يبين بالآيات أن ما هم عليه ضلالة، وهم يقلدون شيوخهم في تلك الضلالات. وتعظيم الأشخاص كذلك يقود الناس إلى خلاف الوسطية، يقود الناس إلى خلاف الوسطية، وكذلك التساهل في أمور الدين. فعدم العلم وهو الجهل بالوسطية، وهو نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو أن لا يعرف الإنسان الوسطية ولا يدعي الوسطية. وأما الجهل المركب فهو أن يجهل الوسطية ويعمل بشيء يقوله إنه هو الوسطية، فهذا جهله جهل مركب، لم يعرف الوسطية الحقة وعرف شيئا آخر ظنه الوسطية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأخطر الجهل الجهل بالكتاب والسنة من جهة المعنى، والجهل بمنهج السلف، والجهل بمقاصد الشريعة. والذي يقف على النصوص الشرعية يجد مساحة واسعة فيها بيان فضل العلم وأنه أس كل خير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الجهلة واستفتاء الجهلة هو سبب الضلالة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والابتداع والإعراض عن السنة وعن كلام أئمة أهل السنة أصل في الضلال، والابتداع أصل في الضلال والبعد عن الوسطية. فمن كان مبتدعا أو كان مع المبتدعة غمس نفسه في الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والغلو والتشدد سبب للانحراف عن الوسطية، وسيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله عز وجل. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف أسباب عدم العمل بالوسطية وأن نخالفها، فنحرص على العلم، ونحرص على التعلم، ونحرص على السنة وعلى لزوم السنة، وعلى البعد عن الابتداع والمبتدعة وأهل الأهواء، ونحرص على البعد عن التقليد الأعمى الذي يقود الإنسان إلى الانحرافات العظيمة. والله يا إخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه وعلمنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين لنا الآيات، ولا يزال الله يبين للناس الآيات في كونه وفيما يرون في وقائع الأمور. والله يا إخوة، قبل أيام رأيت مقطعا لسيل هادر فمر بضريح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فحطمه وهدمه وأخذه معه. سبحان الله، صاحب الضريح ما استطاع أن يدفع عن نفسه السيل، ويأتي أناس يقلدون شيوخ الضلالة تقليدا أعمى، فيدعون أصحاب القبور ويلوذون بأصحاب القبور، الله يعلمنا، الله ينبهنا، لكن الناس يظلمون أنفسهم ويتعامون عن العلم ويتعامون عن الآيات. معاشر الإخوة والأخوات، إن الوسطية تضادها أمور، ومن لم يعرف ما يضاد الوسطية لن يحقق الوسطية. ومما يضاد الوسطية الغلو والتشدد والتطرف، والغلو معناه مجاوزة الحد، والغلو في الشرع جاء منهيا عنه. قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم، وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والغلو له صور كثيرة، وضابطها ألا يقنع الإنسان بما في كتاب الله ولا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد خيرا من ذلك فيغلو ويأتي بأمور يتقرب بها إلى الله اعتقادا أو عملا ليست في كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التطرف فهو الميل عن طريق الحق إلى طرف التشدد أو طرف التقصير، هو الميل عن الحق. فعندنا أولا أيها الإخوة حق ثابت بالأدلة، فالناس في هذا الحق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: متمسك بهذا الحق، ملازم للوسطية، مستقيم على الحق، وهذا هو الوسطي المحمود، ومائل عن هذا الحق بتركه، وهذا تطرف وتساهل، وهذا سببه في الغالب الشهوات، ومتشدد في التمسك بالحق حتى يتجاوز الحد، وهذا أيضا تطرف، وهذا سببه في الغالب الشبهات. إذن ينبغي علينا أن نعلم أيها الإخوة أن التطرف هو الميل عن الحق، فمن مال عن الحق فقد تطرف، ومن تمسك بالحق فقد توسط. ولذلك الذي يتمسك بما في القرآن لا يقال إنه متطرف، الذي يتمسك بما في السنة لا يقال إنه متطرف، الذي يقال إنه متطرف من مال عن الحق. بعض المسلمين هداهم الله إذا رأوا شابا أعفى لحيته وقصر ثوبه قالوا متطرف متشدد، إذا رأوه يحافظ على الصلاة في المسجد قالوا متطرف متشدد، كن وسطيا، صل في البيت، لا تكن كالذين يتركون الصلاة، ولا تكن متطرفا متشددا. وهذا والله غلط عظيم، فإن المتمسك بالحق، المتمسك بكتاب الله على فهم الصحابة، المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة، هو المتوسط، هو الوسطي، والذي يخالفه والذي يدعوه إلى غير هذا هو المتطرف، إما إلى تساهل وإما إلى تشدد. ومما يضاد الوسطية التساهل في دين الله عز وجل بترك الواجبات أو بعضها مع القدرة عليها، أو فعل المحرمات أو بعضها، وهذا تدعو إليه الشهوات. فكثير من الناس يفعلون الحرام ويتساهلون في ذلك ويقولون لا تتشدد، لا تقل هذا حرام، لا تحرم على الناس، كن وسطيا. نريد علماء وسطيين لا يقولون لنا هذا حرام، نريد علماء وسطيين يغشوننا يقولون أنتم على دين مع مخالفاتنا، لا يأمروننا بالمعروف ولا ينهوننا عن المنكر، هذا والله ضلال. التساهل في دين الله انحراف عن الوسطية، فعل المحرمات ترك الواجبات مع القدرة عليها انحراف عن الوسطية، والله ليس وسطا وليس اعتدالا أن ينحرف الإنسان بالتساهل عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما آثار الوسطية وثمارها فهي آثار توحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشرع الله، فإن الوسطية إنما تكون في ذلك. ومن أظهرها ومن أعلاها التمكين والأمن، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله ووعد الله حق لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذه الوسطية إيمان وعقيدة سلفية وعبادة لله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر كيف سور الله هذا الوعد بالإيمان والتوحيد، فذكر ذلك قبله وذكر ذلك بعده، والله لا وسطية إلا بتوحيد خالص، لا وسطية إلا بتوحيد خالص، لا وسطية إلا بالعقيدة السلفية، بالعقيدة التي توافق كتاب الله، تطابق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي تمتد من زماننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع إسنادها. أما غيرها فوالله الذي لا إله إلا هو ليس من الوسطية في شيء، بل هو مخالف للوسطية. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يدعوا من دون الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، إنما عبادتهم كلها صغيرها وكبيرها لله رب العالمين لا شريك له، كما أمروا بذلك. هؤلاء هم أهل الوسطية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كتب الله لهم الأمن في الدنيا وكتب الله لهم الأمن في الآخرة. ومن آثارها بسط الرزق على البلاد، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم والله لو أن أهل البلدان آمنوا وحدوا واتقوا الله عز وجل لبسط الله عليهم الرزق. والله والله إن من أسباب خروج البلدان من الفقر أن تطهر البلاد من الشرك. إذا أراد الناس أن يخرجوا من حد الفقر والعوز والحاجة في بلدهم فعليهم أن يطهروا بلدهم من الشرك بالله عز وجل. عليهم أن يهدموا الأضرحة التي تعبد من دون الله وأن يسووها بالأرض على شرع الله. عليهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عليهم أن يتقوا الله، أن يتقي الله الإنسان في نفسه، في بيته، في أهله، في جيرانه، في بلاده، في ولاة أمره، في علمائه. والله إذا ظهر التوحيد في البلاد وطهرت البلاد من الشرك واتقى أهل البلاد ربهم، والله لا يبسطن الله عليهم الرزق. فوعد الله لا يخلف. وبلادنا هذه، بلادنا المملكة العربية السعودية التي نعيش فيها ويعيش فيها معنا إخوان لنا أحبة يتعاونون معنا ونتعاون معهم، نحبهم ويحبوننا. هذه البلاد بحمد الله لما أقامها الملك عبد العزيز رحمه الله على الوسطية، على التوحيد، على تقوى الله عز وجل، ووحدها على ذلك، بدل الله الخوف أمنا، فصار الأمن مستقرا في بلادنا في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، الواحد منا بحمد الله آمن. وبدل الله الجوع رزقا وفيرا، فبعد أن كان الناس يشكون الجوع الشديد في أكثر الأحوال وغالب الأحوال، ما كانوا يجدون إلا القليل، حتى أخبرني أبي رحمه الله عز وجل أنه مرة أراد أن يذهب إلى محيط بعمل هناك، ذهب سيرا على قدميه من المدينة إلى مكة، فأعطته أمه تمرات في صرة، قال فكنت آكل في اليوم تمرة أو تمرتين وأضع النوى في صرة، فلما فرغ التمر قبل أن أصل إلى مكة صرت أدق النوى وأسفه وأشرب خلفه ماء. جوع كان موجودا، بدل الله عز وجل هذا الجوع، فنحمد الله عز وجل على ما أنعم. والله إنما رزقنا الله هذا بالوسطية بسبب التوحيد، بسبب إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله النظام الأساسي للحكم في بلادنا يقوم على الوسطية، فأول مادة فيه تنص على أن الحاكم على هذا النظام وعلى جميع الأنظمة إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف ولاة أمرنا رحم الله من مات منهم، وقوى وأعان ووفق من كان حيا منهم فضل الوسطية، فقرروها وكرروها. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وإننا في المملكة العربية السعودية وانطلاقا من التزامنا بهدي الشريعة في أفقها الوسطي المعتدل ومن مسؤوليتنا الإسلامية عن قدسية القبلة الجامعة ومهوى أفئدة المسلمين، نجدد الدعوة على إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره، كما ندعو إلى الإصغاء لصوت الحكمة والعقل وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال. ويقول في كلمات: ورسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك، فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين. ويقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وقانون الغالي الذي انطلق منه الإسلام وأضاءت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكا بثوابت الدين الحنيف، دين الوسطية والاعتدال، ومحاربا بلا هوادة التطرف والإرهاب، وفقا لما أكده خادم الحرمين الشريفين عندما قال: إنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل، إلى آخر الكلام المتقدم. وهذا متوارث بين ولاة أمرنا. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل: أنا أدعو إلى دين الإسلام ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول الملك سعود رحمه الله عز وجل: نحن ماضون بحول الله وقوته في سبيله، ولن يثنينا عن هذا الدين، ولن يثنينا عن هذا الدين وعن هذه الدعوة لا قول ولا عمل. فالذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدام المسلمين، وأن يؤيدهم بنصر من عنده، وأن يوفقهم لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي من زاغ أو ضل أو اشتبه. وانطلاقا من هذا المبدأ العظيم، أمر الملك سعود رحمه الله عز وجل بإنشاء الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإشارة من الإمامين العالمين الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله عز وجل، والإمام ابن باز رحمه الله عز وجل. فأنشئت الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجمع المسلمين في جميع أقطار الأرض، فيأتي منها طلاب يمنحون منحا يتعلمون الوسطية، يتعلمون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعودون إلى أقوامهم فقهاء منذرين، لا يطلب منهم شيء ولا يملى عليهم شيء. وكان رحمه الله عز وجل، أعني الملك سعود، عندما أمر بإنشاء الجامعة ورأى أن إنشاءها سيتأخر، أهدى الجامعة جزءا من قصره في المدينة لتقام الجامعة عليه تعجيلا لإنشائها وقيامها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسطية بلادنا بحمد الله وسطية قائمة على المبدأ وليست قائمة على المصلحة، ولذلك هي وسطية تعم الناس أجمعين وتعم العالم كله على وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى. وبحمد الله الوسطية تغرس في أبنائنا وبناتنا من خلال المدارس ومن خلال خطب الجمعة ومن خلال المحاضرات، وهذا فضل الله علينا وعلى الناس. أيها الإخوة، إن بيتا يبنى على الوسطية لبيت سعيد، إن حيا يقوم أهله على الوسطية وبالوسطية لحي سعيد، إن مدينة يتعاون أهلها على الوسطية لمدينة طيبة سعيدة، إن بلادا يتعاون أهلها على الوسطية لبلاد طيبة سعيدة. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم الوسطية وأن نعمل بالوسطية وأن نعلم الوسطية على المعنى الصحيح لها لا على المعاني المزعومة، وأن نحارب كل انحراف عن الوسطية، وأن نعلم الناس البعد عن الغلو والتشدد والبعد عن التساهل، وأن نعلم الناس أن يكونوا وسطيين حقا وصدقا. أسأل ربي سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بأن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا ممن يحققون خيرية هذه الأمة، فيؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، ويتمسكون بالوسطية ويدعون لها ويعملون بها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى معرفة الوسطية التي يحبها ويرضاها، وإلى العمل بالوسطية. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن إخوة لنا في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما يعانون الأمرين وفي كرب شديد، اللهم ففرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم واكفهم شر عدوهم، واكفهم يا ربنا شر، واكفهم يا ربنا شر شرارهم، واكفهم يا ربنا فعل سفهائهم. اللهم يا ربنا أقر أعيننا برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم أقر أعيننا برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا إن إخواننا في السودان في كرب عظيم، اللهم ففرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أطفئ هذه الحرب في بلادهم، اللهم أطفئ هذه الحرب في بلادهم، اللهم أطفئها بخير وعلى خير. اللهم يا ربنا وأزل هذا البلاء، اللهم وأزل هذا البلاء، واهد البلد إلى التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من كان من بلاد المسلمين في فتن وبلاء، اللهم فارفع عنه الفتن واكفه شرور الفتن يا رب العالمين. اللهم ومن كان من بلاد المسلمين في أمن واستقرار، اللهم فاحفظ عليهم أمنهم وأدم عليهم استقرارهم، واجعلهم يا ربنا متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أكرمتنا بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من البدع وأهلها، اللهم أعذنا من البدع وأهلها، اللهم أعذنا من البدع وأهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا إن هؤلاء عبادا من عبادك قد اقتطعوا وقتا من أوقاتهم وجلسوا في مسجد قباء يستمعون الذكر، اللهم فاملأ قلوبهم سكينة واجعل الرحمة تغشاهم وارزقهم السعادة يا رب العالمين، ووسع عليهم أرزاقهم يا رب العالمين، واهدهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم وكما جمعتهم في هذه الساعة في هذا المسجد فاجمعهم ومن يحبون في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منهم أحدا، اللهم لا تحرم منهم أحدا، اللهم لا تحرم منهم أحدا. هذا وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان الذي كرم بني الإنسان وجعل الفضل بينهم معقودا على العلم والوسطية والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد المتقين بالجنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ما تتابعت الشهور وتعاقب الجديدان. أما بعد، فمعاشر الفضلاء والفضليات، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الذين يؤمنون بالله عز وجل وله يخبتون، تخشع له قلوبهم وتخشاه أفئدتهم وتذكره ألسنتهم، وأن يتقبل منا ما نقدم، وأن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. معاشر الإخوة والأخوات، عندنا أمران معلومان، أمر معلوم بالشرع لا شك فيه، وأمر معلوم من الواقع لا ريب فيه. أما الأمر المعلوم بالشرع فهو أن الوسطية أمر محمود يمدح فاعله ويثنى على سالكه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الوسطية إنما هي من خيرية هذه الأمة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى خير الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة التي نحمد الله عز وجل أن هدانا فجعلنا من أهلها هي خير الأمم عند ربنا بكلام ربنا وشهادة رسولنا
صلى الله عليه وسلم. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الترمذي وحسنه الألباني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: قد خص الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين، كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس، هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. هذا الأمر المعلوم بالشرع الذي لا نشك فيه. وأما الأمر المعلوم من الواقع فهو أن هذه الوسطية كل يدعيها ويزعم أنه صاحبها وراعيها، وأن من يخالفه مخالف لها. فهناك من يشرك بالله فيدعو غير الله ويقول: أنا الوسطي، أنا وسط بين من يعبدون الأصنام ومن لا يتقربون للأولياء. وهناك من يخالف السنة ويقول: أنا وسطي بين من يتمسكون بالقديم الذي لا يناسب الزمان المعاصر والذين لا يتدينون. وهناك من يفعل المحرمات ويقول: أنا وسطي بين المتشددين والملحدين. وهكذا صور كثيرة نراها في زماننا المعاصر، كل يدعي الوسطية ويذم من يخالفه بأنه مخالف للوسطية. وهذا أيها الإخوة والأخوات يستدعي ضرورة منا أن نعرف ما هي الوسطية وما هي أضدادها وما ثمار العمل بها، لكي نتصف بها ونعمل بها ونحذر مما يضادها ونعرف ما يخالفها ومن يخالفها. والوسطية أيها الإخوة والأخوات لفظ عربي، وقد جاءت في اللغة لعدة معان متقاربة ليست متباعدة. قال زين الدين الرازي: والوسط من كل شيء أعدله، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الفيروز آبادي: الوسط من كل شيء أعدله. وقال ابن منظور: ووسط الشيء أوسطه وأعدله. وقال: إن الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه، كقولك: قبضت وسط الحبل وكسرت وسط الرمح وجلست وسط الدار. وقال في المصباح المنير: يقال شيء وسط، أي بين الجيد والردي. إذن الوسط في اللغة هو الخيار والأعلى من الشيء، والوسط من كل شيء أعدله وأفضله، ومنه قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال خيرهم وأعدلهم. وكلمة وسط ذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عز وجل: أما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان وسط الحسب في قومه، أي متوسط الحسب. إذا أرادوا بذلك الرفع من حسبه وهو وسط في قومه وواسط، إلى أن قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع، يعني في الآية، هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين طرفين، مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو بالترهب، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم يعني أهل الإيمان أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك: إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. وأما التأويل أي المأثور عن السلف، فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. ثم ذكر رحمه الله من قال من السلف إن الوسط هنا العدل، وهذا تفسير نبوي. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، رواه البخاري في الصحيح. وقوله والوسط العدل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير في تفسيره: والوسط هاهنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات، وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل: أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطرافه داخلة تحت الخطر. فالله جعل هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء عليهم السلام، بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. إذن الوسطية شرعا هي العدل والاعتدال، والخيرية وهي الاستقامة على صراط الله المستقيم بين حال المغضوب عليهم العالمين غير العاملين، والضالين العاملين بلا علم المتكلفين. الوسطية يا عبد الله أن تلزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسير على منهجه، وتجعله لك أسوة، ولا تتنزه عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعبد الله بأمر لم يأتي من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه عمله. الوسطية يا عبد الله أن تكون على عقيدة السلف الصالح ففي ذلك وسطية العقيدة ووحدتها. الوسطية يا عبد الله أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك وسطية الاتباع ووحدته. الوسطية يا عبد الله أن تلزم ولي أمرك المسلم وتسمع وتطيع له في غير معصية الله، ففي ذلك الوسطية في معاملة القيادة ووحدتها. الوسطية أن تلزم الجماعة تحت راية ولي الأمر المسلم، ففي ذلك الوسطية في الجماعة ووحدتها. الوسطية شرعا يا عبد الله أن يكون مرجعك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. الوسطية شرعا يا عبد الله أن تكون فاعلا للواجبات ما استطعت وتاركا للمحرمات، ثم تتخير مما وراء ذلك أيسره عليك. الوسطية شرعا أن تكون ميسرا لا معسرا ولا متساهلا. الوسطية شرعا العمل بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نزلت فيهم الآية هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومن بعدهم من الأمة، إنما هم تبع لهم. فالوسطي هو الذي يعمل بكتاب الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسطي هو الذي يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظمها، يتعلمها، يفهمها بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خالف كتاب الله أو بعضه مخالف للوسطية، ومن أعرض عن السنة أو عن بعضها مخالف للوسطية، ومن عمل بالكتاب والسنة بغير فهم الصحابة مخالف للوسطية. الصحابة رضوان الله عليهم هم أهل الوسطية، قد رضي الله عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وهم أهل الخيرية الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربيهم على الوسطية، وكان يعلمهم الوسطية، وكانوا يعملون بالوسطية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومنهم تؤخذ الوسطية ونتعلم الوسطية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي ألقط لي. فلقدت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يودع الصحابة رضوان الله عليهم يعلم الصحابة الوسطية ويأمرهم بها ويحذرهم من الغلو وينبئهم أن الغلو في الدين سبب الهلاك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، أي في الصيام، أفطروا عند المغرب. قالوا: إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. رواه البخاري. انظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الوسطية في الصيام، وهي الصيام من الفجر إلى المغرب وعدم المواصلة. لكنهم لما أبوا الامتثال محبة منهم للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إخباره لهم بأنه ليس مثلهم، أدبهم صلى الله عليه وسلم فواصل بهم يومين أو ثلاثة. ولو تأخر طلوع الهلال لزادهم تأديبا لهم، حتى يتعلموا أن مخالفة الوسطية لا خير فيها. ولو كانت رغبة الإنسان في الخير قائمة فإن الخير في الوسطية. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري. فعلمهم أن الوسطية يا عباد الله ألا يتنزه المؤمن عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكملنا عملا وأتقانا لله وأخشانا لله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. إن الدين يسر، فالدين كله يسر لا مشقة فيه. والله الذي لا إله إلا هو، ما شرع الله لنا شيئا فيه مشقة علينا، بل دين ربنا كله يسر من أوله إلى آخره، من عقيدته إلى فروعه. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله لن يشاد الدين ويسير في الدين سيرا شديدا إلا غلبه الدين، فسددوا وقاربوا. وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأوا ورأى الناس أن كل متنطع في الدين لا بد أن ينقطع. والله علمنا وعلم غيرنا أن كل متشدد في الدين لا يسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسير على منهاج العلماء، لا بد أن ينحل تشدده إلى تساهل، ولربما ترك الدين كله. نعوذ بالله من الخذلان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. رواه أحمد. وقال الألباني: والأرناؤوط صحيح لغيره، أي أن أحب الأديان إلى الله ما كان سمحا فيه الحنيفية والميل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. رواه أحمد وحسنه الألباني. فهذا الدين متين، فينبغي على المؤمن أن يسير فيه برفق من غير تنطع ولا تكلف ولا تشدد، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويختار من المستحبات ما هو يسير عليه ويستطيع أن يداوم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم في الصحيح، أي هلك المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فالتشدد خلاف الوسطية، ولا يأتي بخير لصاحبه وإنما يأتي بالهلاك. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني نريد أن نعمل أعمالا غير التي تعمل، لأنك أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فمؤاخذون بذنوبنا. قالت أمنا رضي الله عنها: فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسطية التي يحبها الله إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإحداث في الدين وأن الابتداع لا خير فيه ولا يحبه الله ومخالف للوسطية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه أحمد وابن أبي عاصم. وقال الألباني: صحيح لغيره. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوسطية أن نلزم صراط الله سبحانه وتعالى، وهو الصراط المستقيم، وأن نحذر من السبل المتفرقة المفرقة التي تدعو إليها شياطين الجن والإنس، فإنه لا خير فيها وإنها لمنابذة للوسطية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على الوسطية حتى في تعاملنا مع الناس، حتى في بيعنا، وحتى في شرائنا، وحتى في اقتضائنا. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: قلت: فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها كذا وكذا، فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم عنها رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى مرت بها، وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل كالمنكر لفعلها. خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. فقال: فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. نعم يا عبد الله، الوسطية أن تعطي كل ذي حق حقه، وألا تميل بحق على حق، وألا تظلم صاحب حق بإعطاء حق لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف والتيسير على الناس. وحديث أنس عند البخاري في الصحيح. فهذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوسطية، علمها لأصحابه، ونحن نتعلمها من تعليمه صلى الله عليه وسلم، ومن عمل صحابته رضوان الله عليهم. هذه الوسطية الحقة، ليست الوسطية المدعاة المزعومة التي لا توافق الحق ولا تطابق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسطية كلها خير، ينبغي علينا أن نتعلمها معاشر الإخوة والأخوات، وأن نعمل بها جاهدين. ونرى كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام لا يعملون بالوسطية، بل قد تجد عندهم تشددا، وقد تجد عندهم تساهلا، وقد تجد عندهم ابتداعا، وقد تجد عندهم أنواعا من المخالفات للوسطية، ولعدم العمل بالوسطية وللانحراف عنها أسباب، أهمها عدم العلم أو سوء الفهم
أو سوء القصد أو اتباع الهوى أو الابتداع والغلو والتقليد الأعمى وتعظيم الأشخاص والتساهل في أمور الدين، هذه أهم أسباب عدم العمل بالوسطية. فإما جهل، وإما سوء فهم، وإما سوء قصد ونية، وإما اتباع للهوى، وإما ابتداع وحب للابتداع، وإما غلو، وإما تقليد أعمى. فإنا نرى من المسلمين من يقلد شيوخا في الضلالة تقليدا أعمى. الله يبين بالآيات أن ما هم عليه ضلالة وهم يقلدون شيوخهم في تلك الضلالات. وتعظيم الأشخاص كذلك يقود الناس إلى خلاف الوسطية، يقود الناس إلى خلاف الوسطية، وكذلك التساهل في أمور الدين. فعدم العلم وهو الجهل بالوسطية وهو نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو ألا يعرف الإنسان الوسطية ولا يدعي الوسطية، وأما الجهل المركب فهو أن يجهل الوسطية ويعمل بشيء يقول هو إنه هو الوسطية، فهذا جهله جهل مركب، لم يعرف الوسطية الحقة وعرف شيئا آخر ظنه الوسطية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأخطر الجهل الجهل بالكتاب والسنة من جهة المعنى، والجهل بمنهج السلف، والجهل بمقاصد الشريعة. والذي يقف على النصوص الشرعية يجد مساحة واسعة فيها بيان فضل العلم وأنه أس كل خير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود الجهلة واستفتاء الجهلة هو سبب الضلالة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والابتداع والإعراض عن السنة وعن كلام أئمة أهل السنة أصل في الضلال، والابتداع أصل في الضلال والبعد عن الوسطية. فمن كان مبتدعا أو كان مع المبتدعة غمس نفسه في الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والغلو والتشدد سبب للانحراف عن الوسطية، وسيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله عز وجل. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف أسباب عدم العمل بالوسطية وأن نخالفها، فنحرص على العلم، ونحرص على التعلم، ونحرص على السنة وعلى لزوم السنة، وعلى البعد
عن الابتداع والمبتدعة وأهل الأهواء، ونحرص على البعد عن التقليد الأعمى الذي يقود الإنسان إلى الانحرافات العظيمة. والله يا إخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه وعلمنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين لنا الآيات، ولا يزال الله يبين للناس الآيات في كونه وفيما يرون في وقائع الأمور. والله يا إخوة، قبل أيام رأيت مقطعا لسيل هادر فمر بضريح يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فحطمه وهدمه وأخذه معه. سبحان الله، صاحب الضريح ما استطاع أن يدفع عن نفسه السيل، ويأتي أناس يقلدون شيوخ الضلالة تقليدا أعمى، فيدعون أصحاب القبور ويلوذون بأصحاب القبور: الله يعلمنا، الله ينبهنا. لكن الناس يظلمون أنفسهم ويتعامون عن العلم ويتعامون عن الآيات. معاشر الإخوة والأخوات، إن الوسطية تضادها أمور، ومن لم يعرف ما يضاد الوسطية لن يحقق الوسطية. ومما يضاد الوسطية الغلو والتشدد والتطرف. والغلو معناه مجاوزة الحد، والغلو في الشرع جاء منهيا عنه. قال الله عز وجل: لا تغلوا في دينكم. وقال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. والغلو له صور كثيرة، وضابطها ألا يقنع الإنسان بما في كتاب الله ولا بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد خيرا من ذلك فيغلو ويأتي بأمور يتقرب بها إلى الله اعتقادا أو عملا ليست في كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التطرف فهو الميل عن طريق الحق إلى طرف التشدد أو طرف التقصير، هو الميل عن الحق. فعندنا أولا أيها الإخوة حق ثابت بالأدلة، فالناس في هذا الحق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: متمسك بهذا الحق، ملازم للوسطية، مستقيم على الحق، وهذا هو الوسطي المحمود، ومائل عن هذا الحق بتركه، وهذا تطرف وتساهل، وهذا سببه في الغالب الشهوات، ومتشدد في التمسك بالحق حتى يتجاوز الحد، وهذا أيضا تطرف، وهذا سببه في الغالب الشبهات. إذن ينبغي علينا أن نعلم أيها الإخوة أن التطرف هو الميل عن الحق، فمن مال عن الحق فقد تطرف، ومن تمسك بالحق فقد توسط. ولذلك الذي يتمسك بما في القرآن لا يقال إنه متطرف، الذي يتمسك بما في السنة لا يقال إنه متطرف، الذي يقال إنه متطرف من مال عن الحق. بعض المسلمين هداهم الله إذا رأوا شابا أعفى لحيته وقصر ثوبه قالوا متطرف متشدد، إذا رأوه يحافظ على الصلاة في المسجد قالوا متطرف متشدد، كن وسطيا صل في البيت، لا تكن كالذين يتركون الصلاة ولا تكن متطرفا متشددا. وهذا والله غلط عظيم، فإن المتمسك بالحق المتمسك بكتاب الله على فهم الصحابة المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة هو المتوسط، هو الوسطي، والذي يخالفه والذي يدعوه إلى غير هذا هو المتطرف، إما إلى تساهل وإما إلى تشدد. ومما يضاد الوسطية التساهل في دين الله عز وجل بترك الواجبات أو بعضها مع القدرة عليها أو فعل المحرمات أو بعضها، وهذا تدعو إليه الشهوات. فكثير من الناس يفعلون الحرام ويتساهلون في ذلك ويقولون لا تتشدد، لا تقل هذا حرام، لا تحرم على الناس، كن وسطيا، نريد علماء وسطيين لا يقولون لنا هذا حرام، نريد علماء وسطيين يغشوننا يقولون أنتم على دين مع مخالفاتنا، لا يأمروننا بالمعروف ولا ينهوننا عن المنكر، هذا والله ضلال. التساهل في دين الله انحراف عن الوسطية، فعل المحرمات ترك الواجبات مع القدرة عليها انحراف عن الوسطية، والله ليس وسطا وليس اعتدالا أن ينحرف الإنسان بالتساهل عن دين الله سبحانه وتعالى. وأما آثار الوسطية وثمارها فهي آثار توحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بشرع الله، فإن الوسطية إنما تكون في ذلك. ومن أظهرها ومن أعلاها التمكين والأمن، قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله ووعد الله حق لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذه الوسطية إيمان وعقيدة سلفية وعبادة لله عز وجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر كيف سور الله هذا الوعد بالإيمان والتوحيد، فذكر ذلك قبله وذكر ذلك بعده، والله لا وسطية إلا بتوحيد خالص، لا وسطية إلا بتوحيد خالص، لا وسطية إلا بالعقيدة السلفية، بالعقيدة التي توافق كتاب الله تطابق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي تمتد من زماننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع إسنادها. أما غيرها فوالله الذي لا إله إلا هو ليس من الوسطية في شيء، بل هو مخالف للوسطية. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يدعوا من دون الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، إنما عبادتهم كلها صغيرها وكبيرها لله رب العالمين لا شريك له، كما أمروا بذلك. هؤلاء هم أهل الوسطية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كتب الله لهم الأمن في الدنيا وكتب الله لهم الأمن في الآخرة. ومن آثارها بسط الرزق على البلاد. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم والله، لو أن أهل البلدان آمنوا وحدوا واتقوا الله عز وجل لبسط الله عليهم الرزق. والله والله إن من أسباب خروج البلدان من الفقر أن تطهر البلاد من الشرك. إذا أراد الناس أن يخرجوا من حد الفقر والعوز والحاجة في بلدهم، فعليهم أن يطهروا بلدهم من الشرك بالله عز وجل. عليهم أن يهدموا الأضرحة التي تعبد من دون الله وأن يسووها بالأرض على شرع الله. عليهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. عليهم أن يتقوا الله، أن يتقي الله الإنسان في نفسه، في بيته، في أهله، في جيرانه، في بلاده، في ولاة أمره، في علمائه. والله إذا ظهر التوحيد في البلاد وطهرت البلاد من الشرك واتقى أهل البلاد ربهم، والله لا يبسطن الله عليهم الرزق. فوعد الله لا يخلف. وبلادنا هذه، بلادنا المملكة العربية السعودية التي نعيش فيها ويعيش فيها معنا إخوان لنا أحبة، يتعاونون معنا ونتعاون معهم، نحبهم ويحبوننا. هذه البلاد بحمد الله لما أقامها الملك عبد العزيز رحمه الله على الوسطية، على التوحيد، على تقوى الله عز وجل، ووحدها على ذلك، بدل الله الخوف أمنا، فصار الأمن مستقرا في بلادنا في ليل أو نهار، في سفر أو حضر، الواحد منا بحمد الله آمن. وبدل الله الجوع رزقا وفيرا، فبعد أن كان الناس يشكون الجوع الشديد في أكثر الأحوال وغالب الأحوال، ما كانوا يجدون إلا القليل، حتى أخبرني أبي رحمه الله عز وجل أنه مرة أراد أن يذهب إلى محيط بعمل هناك، ذهب سيرا على قدميه من المدينة إلى مكة، فأعطته أمه تمرات في صرة، قال: فكنت آكل في اليوم تمرة أو تمرتين وأضع النوى في صرة، فلما فرغ التمر قبل أن أصل إلى مكة صرت أدق النوى وأسفه وأشرب خلفه ماء. جوع كان موجودا، بدل الله عز وجل هذا الجوع، فنحمد الله عز وجل على ما أنعم. والله إنما رزقنا الله هذا بالوسطية، بسبب التوحيد، بسبب إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وبحمد الله النظام الأساسي للحكم في بلادنا يقوم على الوسطية، فأول مادة فيه تنص على أن الحاكم على هذا النظام وعلى جميع الأنظمة إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف ولاة أمرنا رحم الله من مات منهم، وقوى وأعان ووفق من كان حيا منهم فضل الوسطية، فقرروها وكرروها. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله: وإننا في المملكة العربية السعودية وانطلاقا من التزامنا بهدي الشريعة في أفقها الوسطي المعتدل، ومن مسؤوليتنا الإسلامية عن قدسية القبلة الجامعة ومهوى أفئدة المسلمين، نجدد الدعوة على إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره، كما ندعو إلى الإصغاء لصوت الحكمة والعقل وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال. ويقول في كلمات: ورسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك، فنحن إن شاء الله حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين. ويقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله: وطنون الغالي الذي انطلق منه الإسلام وأضاءت منه أنوار النبوة سيظل متمسكا بثوابت الدين الحنيف، دين الوسطية والاعتدال، ومحاربا بلا هوادة التطرف والإرهاب، وفقا لما أكده خادم الحرمين الشريفين عندما قال: إنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل، إلى آخر الكلام المتقدم. وهذا متوارث بين ولاة أمرنا. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل: أنا أدعو إلى دين الإسلام ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول الملك سعود رحمه الله عز وجل: نحن ماضون بحول الله وقوته في سبيله، ولن يثنينا عن هذا الدين، ولن يثنينا عن هذا الدين وعن هذه الدعوة لا قول ولا عمل. فالذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدام المسلمين، وأن يؤيدهم بنصر من عنده، وأن يوفقهم لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي من زاغ أو ضل أو اشتبه. وانطلاقا من هذا المبدأ العظيم أمر الملك سعود رحمه الله عز وجل بإنشاء الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإشارة من الإمامين العالمين الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله عز وجل والإمام بن باز رحمه الله عز وجل، فأنشئت الجامعة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجمع المسلمين في جميع أقطار الأرض، فيأتي منها طلاب يمنحون منحا يتعلمون الوسطية، يتعلمون ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعودون إلى أقوامهم فقهاء منذرين، لا يطلب منهم شيء ولا يملى عليهم شيء. وكان رحمه الله عز وجل، أعني الملك سعود، عندما أمر بإنشاء الجامعة ورأى أن إنشاءها سيتأخر، أهدى الجامعة جزءا من قصره في المدينة لتقام الجامعة عليه تعجيلا لإنشائها وقيامها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسطية بلادنا بحمد الله وسطية قائمة على المبدأ وليست قائمة على المصلحة، ولذلك هي وسطية تعم الناس أجمعين وتعم العالم كله على وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى. وبحمد الله الوسطية تغرس في أبنائنا وبناتنا من خلال المدارس ومن خلال خطب الجمعة ومن خلال المحاضرات، وهذا فضل الله علينا وعلى الناس. أيها الإخوة، إن بيتا يبنى على الوسطية لبيت سعيد، إن حيا يقوم أهله على الوسطية وبالوسطية لحي سعيد، إن مدينة يتعاون أهلها على الوسطية لمدينة طيبة سعيدة، إن بلادا يتعاون أهلها على الوسطية لبلاد طيبة سعيدة. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم الوسطية وأن نعمل بالوسطية وأن نعلم الوسطية على المعنى الصحيح لها لا على المعاني المزعومة، وأن نحارب كل انحراف عن الوسطية، وأن نعلم الناس البعد عن الغلو والتشدد والبعد عن التساهل، وأن نعلم الناس أن يكونوا وسطيين حقا وصدقا. أسأل ربي سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بأن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا ممن يحققون خيرية هذه الأمة، فيؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، ويتمسكون بالوسطية ويدعون لها ويعملون بها. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى معرفة الوسطية التي يحبها ويرضاها، وإلى العمل بالوسطية. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا قدير، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن إخوة لنا في غزة خصوصا وفي فلسطين عموما يعانون الأمرين وفي كرب شديد، اللهم ففرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم واكفهم شر عدوهم، واكفهم يا ربنا شر شرارهم، واكفهم يا ربنا فعل سفهائهم. اللهم يا ربنا أقر أعيننا برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم أقر أعيننا برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا إن إخواننا في السودان في كرب عظيم، اللهم ففرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم أطفئ هذه الحرب في بلادهم، اللهم أطفئ هذه الحرب في بلادهم، اللهم أطفئها بخير وعلى خير. اللهم يا ربنا وأزل هذا البلاء، اللهم وأزل هذا البلاء، واهد البلد إلى التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من كان من بلاد المسلمين في فتن وبلاء، اللهم فارفع عنه الفتن واكفه شرور الفتن يا رب العالمين. اللهم ومن كان من بلاد المسلمين في أمن واستقرار، اللهم فاحفظ عليهم أمنهم وأدم عليهم استقرارهم، واجعلهم يا ربنا متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الأدب في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أكرمتنا بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من البدع وأهلها، اللهم أعذنا من البدع وأهلها، اللهم أعذنا من البدع وأهلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا إن هؤلاء عبادا من عبادك قد اقتطعوا وقتا من أوقاتهم وجلسوا في مسجد قباء يستمعون الذكر، اللهم فاملأ قلوبهم سكينة واجعل الرحمة تغشاهم وارزقهم السعادة يا رب العالمين، ووسع عليهم أرزاقهم يا رب العالمين، واهدهم وثبتهم يا رب العالمين. اللهم وكما جمعتهم في هذه الساعة في هذا المسجد فاجمعهم ومن يحبون في الفردوس الأعلى أجمعين، اللهم لا تحرم منهم أحدا، اللهم لا تحرم منهم أحدا، اللهم لا تحرم منهم أحدا. هذا وصلى الله على نبينا وسلم.